أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات على تسعينات FM.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنسوية، وأوقات هنشربها عثمانية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات FM وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات FM.
يا مساء الحب، مساء السعادة على كل مستمع راديو تسعينات FM. معاكم أنا منيرة حنفي وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة. في التواريخ المكتوبة والمسطورة هتلقى ناس حفرت اسمها ونقشته، تتخلد إنجازاتهم وتبقى أسطورة. دي ناس إبداعها عمرها ما حوشته، ما بين قادة وعلماء وناس في الفن مشهورة. هنحكي عنهم ونتمنى يكونوا لشبابنا قدوة. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول: شاب كان جاي يتعلم، لقى أم الدنيا بتتألم تحت حكم الفرنسيس، وكليبر بيحكم فيها ويتحكم. قال: أنا لازم أعمل حاجة، وغلي الدم في عروقه وقرر أنه يطيب جرحها ويلملم. لحظة شجاعة كان تمنها حياته، واللي يروح متحف الإنسان في باريس لازم عليه يسلم. كلامنا النهاردة عن شخصية سليمان الحلبي. سليمان الحلبي كان شاب من أسرة سورية، والده كان تاجر، وزي كتير من أبناء التجار في الفترة دي اتعلم ودخل الكتاب في حلب، وابتدى يعرف مبادئ القراية والكتابة. ولما كبر شوية واشتد عوده، قرر والده انه يبعته للأزهر الشريف في مصر علشان يتعلم العلوم الشرعية. ده كان سلو، او يعني كان النمط اللي بيمشي عليه معظم ابناء الوطن العربي في الفترة دي. كان الأزهر بالنسبة لهم منارة علمية ودينية. لما جه سليمان الحلبي لمصر، كانت وقتها مصر تحت الاحتلال، أو تحت الاحتلال الفرنسي اللي ابتدى بالحملة الفرنسية اللي عملها نابليون بونابرت على مصر، اللي كانت سنة 1801. وقتها كان عنده 24 سنة. ده نزل مصر وابتدى يتعلم وانخرط في الأزهر الشريف. في الفترة دي كانت عساكر الفرنسيس كانوا، أو زي ما كانوا وقتها بيطلقوا عليهم يعني، كانوا بيعيثوا في البلد فساد، قتل وسرقة ونهب. خاصة ان هما في الفترة دي كانت حصل ان اتقطعت الاتصالات ما بينهم وما بين بلدهم، زي كان عندهم يأس من ان هما يرجعوا تاني لفرنسا، وفي نفس الوقت كانش مرحب بيهم في مصر، فكانوا بيعملوا ما بدلهم في الشوارع وبيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يقمعوا الشعب المصري. اللي حصل وقتها كانت مقاومة من الشعب ما كانتش بتهدى، وكان قدام الفرنسويين انهم يعملوا حركة، او يعني حصلت منهم حادثة. الحادثة دي كانت فعلا سبب في أذية نفوس المصريين. الحادثة بتاع دي انهم دخلوا الجامع الأزهر بالحصنة بتاعتهم ودنسوا. طبعا بالنسبة للمصريين ده كان شيء فظيع جدا. الأزهر له مقام وقامة كبيرة، كان صعب أنه يتقبلوا، أو أنهم يتقبلوا مش بس المصريين، لا كل الطلاب العرب اللي كانوا بيدرسوا في الأزهر. يمكن اللي ما عصرش الفترة دي أو يعني لحد وقت قريب كان بيبقى الأزهر مقسم إلى حاجة اسمها رواق الأزهر، دي بتبقى أروقة أو أوض مخصصة للجنسيات الغير مصرية للإقامة والمبيت والتعلم. فاللي حصل إن الناس كلها استاءت جدا لهذه الحادثة، وسليمان الحلبي يمكن خدته شجاعة الشباب واستياءه ده بان في أنه هو قرر أنه ينتقم ويقتل نابليون بونابرت كبير عسكر الفرنسوية. لكن للأسف الحظ ما أسعفوش أنه هو يقتل نابليون بونابرت، لأن في الفترة دي حصلت اضطرابات في فرنسا وكان لازم أن نابليون يرجع لفرنسا تاني عشان يباشر مهام حكمه ليها. فاللي حصل أنه حط القائد كليبر مكان ليه، أو يعني حل محله في حكم مصر. في اليوم ده أو في لما قرر سليمان إن هو يقتل كبير عسكر الفرنسيس، كان اليوم ده عمل كليبر زي عرض عسكري لقواته في شوارع القاهرة كنوع من أنواع يعني هنقول التخويف أو إرهاب المصريين بقوتهم. وبعدها راح قرر انه يتغدى في منزل كان اسمه المنزل ده صاحبه اسمه محمد بيك الألفي من بكوات مصر. وفعلا بعد الغدا بينزل كليبر يتمشى في جناين القصر اللي وقتها كان بيترصد له فيها سليمان الحلبي. اللي حصل ان سليمان اقترب منه، فهو افتكره شحات او حد عايز شكوى، فنهره بشدة، فما كان من سليمان الا انه طعنه في صدره بخنجر كان بيحمله، وبعدها طعن وطعنة تانية في جنبه وفي رقبته أودت بحياة كليبر. جري سليمان وحاول إن هو يستخبى من العسكر لكن للأسف ما قدرش. وقتها العسكر فعلا قدروا إن هم يمسكوه، كان مستخبي في أحد البساتين المجاورة للقصر، وابتدوا عملية التحقيق مع سليمان في اللي حصل والجريمة اللي ارتكبها. لما قبضوا عليه هو وأربعة من زمايله في من الأزهر، اتهموهم بأنهم كانوا على علم باللي حصل أو بترتيبات سليمان للجريمة وقدموهم للمحاكمة. وطبعا وقتها كانت اللي تولى رئاسة الحملة الفرنسية هو الجنرال مينو، وكلف لجنة من قاضي فرنسي وأربعة مستشارين طبعا كلهم كانوا يحملوا الجنسية الفرنسوية علشان يحققوا في قضية مقتل الجنرال كليبر. خلونا نطلع فاصل ولما نرجع هنشوف إيه اللي حصل لسليمان وأصدقائه.
حقق
ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل مع بعض سليمان الحلبي اللي قرر في لحظة انه يثأر من الفرنسيس للي عملوه في الأزهر ودخولهم وتدنيسهم بخيولهم للأزهر. طبعا بعد القبض على سليمان الحلبي الفرنسويين طوقوا القاهرة أو حاصروا القاهرة بمدافعهم وخيولهم وعساكرهم، وكانوا على أهبة الاستعداد إن هم يعني يتصرفوا بوحشية مع الشعب المصري. تمت محاكمة سليمان الحلبي وأصدقائه الأربعة أو القيادات، كمان القيادات اللي اتقبض عليها من قيادات أزهرية اتقبض عليها بعد مقتل كليبر في خلال يومين بالضبط من بعد الحادثة. الغريب في الموضوع إن الفرنسويين أخدوا أو العسكر الفرنسيس خدوا مقتل كليبر بصفة يعني هنقول شخصية جدا وبعيدة كل البعد عن المبادئ اللي كانت بتنادي بيها فرنسا في الوقت ده، اللي معروف ان في الفترة ما سبق دخول الحملة الفرنسية لمصر كان قيام الثورة الفرنسية على الظلم وعلى الاستعباد وعلى المظاهر الوحشية اللي كانت بتمارس في سجن الباستيل في فرنسا، واللي تم على يعني أثرها قيام الثورة الفرنسية وإعدام كل من لويس التاسع عشر وماري أنطوانيت وتحرر الشعب الفرنسي وقيام الجمهورية الفرنسية على إيد نابليون بونابرت. فمنين أنت يعني البلد كانت بتدعو إلى حرية رهيبة ومبادئ وقيم كلها تخلت عنها وهي بتحاكم سليمان الحلبي الفتى اللي كان عمره 24 سنة بس. بعد المحاكمة طبعا خلال عملية القبض عليه ومطالبته أو يعني مواجهته بالجريمة اللي ارتكبها، سليمان الحلبي في البداية أنكر، ولكن طبعا تحت الضغوط اللي قاموا بيها أو مرسوها عليه اعترف بالجريمة وتمت المحاكمة وصدر الحكم بإعدام القيادات أو إعدام أربعة من قيادات الأزهر اللي كانوا شركاء لسليمان الحلبي. أما بالنسبة لسليمان كان الوضع مختلف تماما، صدر الحكم بوحشية شديدة جدا بقطع إيده، حرق إيده اللي قتل بيها كليبر أولا ثم قطعها ثم إعدامه على الخازوق. وطبعا كتير مننا اتفرجوا على فيلم رسالة إلى الوالي اللي عمله زعيم عادل إمام، فكان في أحد مشاهد الفيلم بيقول جملة سنة مخزوقه سليمان الحلبي، كان بيؤرخ لحادثة فبيقول سنة مخزوقه سليمان الحلبي، لأن الجريمة دي كانت من أبشع الجرائم اللي قامت بيها فرنسا. اللي حصل إن فعلا تم تنفيذ الحكم بداية بإن هم أعدموا الأربع شركة أو اللي اعتقدوا إن هم شركة لسليمان الحلبي بفصل رؤوسهم، وبعدها قاموا بعملية يعني محاكمة سليمان أو تنفيذ الحكم فيه بإنهم حرقوا إيده الأول وبعدين قطعوها وبعد كده حطوها على الخازوق لحد ما مات. اللي ما يعرفش حتة أو طريقة الإعدام بالخازوق دي من أسوأ وأبشع طرق الإعدام واللي كانت بتستخدمها الدولة العثمانية، إن هو بيتحط جسم المحكوم عليه على عمود من الحديد بيخترق جسمه كله، وكان إنه لدرجة إنه بيخرج من الفم. بعد كده تطورت الوسيلة دي إلى وسيلة أكثر بشعة إنه بيخرج من عظمة الكتف، فطبعا وسيلة بشعة لأن المحكوم عليه في الحالة دي ما بيموتش على طول، ده بالعكس ده بيفضل فترة عبال ما بيموت، فترة دي بتتراوح من يومين أو ثلاث أيام، وده اللي حصل مع سليمان الحلبي. كمان وصلت بيهم يعني رغبتهم في الانتقام إلى إن هو بعد وفاته ما اتدفنتش الجثة، سابوها للطيور الجارحة إنها تنهش فيها، و بلغ بيهم أو يعني كانت قمة الانتقام وقتها إنه فعلا أخدوا إيده وخدوا الجمجمة بتاعته وموضوعين حاليا في متحف الإنسان في باريس ومكتوب تحتها يد وجمجمة قاتل. اللي شفناه من سليمان الحلبي غيرة على قيم، غيرة على دين، غيرة على مكان مقدس، غيرة على وطن رغم أنه مش وطنه وهيش ومش قضيته، وكان ممكن أن الموضوع يعدي عليه زي ما بيعدي على الكثيرين، لأن دي مش قضيتي، ده مش وطني، دي مش بلدي. ولكن في الفترة دي كان بتربى الشجاعة داخل الأطفال، مش معنى ان ده مش بلدك انك ما تدافعش عنه، مش معنى ان ده ما حصلش لعيلتك او ما حصلش لبيتك ما تدافعش عنه. لا، الاخلاق اللي كان بيتربى عليها الاطفال من صغرهم الشجاعه، الشجاعه في مواجهه موقف مش عاجبه، موقف اساء سواء بقى لدينه لبلده لعيلته، ولكن عدم الخوف. سليمان الحلبي ما خافش، ما خافش ان هو يضيع حياته، ما خافش ان هو هو كان رايح وعارف ان ممكن اخرته انهم يقبضوا عليه وانه هيموت، ما خافش، قرر قرار في لحظه وخده ونفذه علشان يحمي بيه، او من وجهه نظره انه بيرد حق بلد او بيرد حق وبيرد موقف حصل. الموقف ده اساء لدينه واساء لمكان كان بيحمل قدسية شديدة جدا بالنسبة لبقية الوطن العربي. ده اللي احنا بنقوله واحنا بنتكلم فيه التربية. احنا محتاجين يا جماعة نربي ولادنا على الشجاعة وعدم الخوف، محتاجين نربيهم انهم ما يخافوش من المواجهة، ما يخافوش من الحياة، ما يخافوش من موقف يتعرضوا له. اللي ثبت بالدلائل العلمية أو بالأبحاث العلمية أثبتت إن الطفل بفطرته ما بيخافش، وده احنا يمكن بنلاحظه لو لاحظنا الأطفال في أعمار زي من 6 شهور لسنة، إن الطفل ما بيخافش إنه يقرب من أي حيوان، من القطة من الكلب ما بيخافش منهم، عنده جرأة، ما بيخافش إنه هيحط إيده في الفيشة بتاعت الكهرباء والأمهات كلها بتبقى يعني بتخاف من الموضوع ده وبتبتدي تاخد احتياطاتها، بيخافش ان هو يتسلق اماكن مرتفعه. فالطفل بطبعه ما بيخافش، احنا اللي بنحط جواه حواجز الخوف، احنا اللي بنبتدي نقول له لا ده خطر، لا ما تعملش ده، لا ده مش مظبوط. فاحنا عايزين نربي ولادنا على الشجاعه، نربي ولادنا ان هم يعرفوا ازاي يعدوا الازمات، ازاي يواجهوا المواقف، ازاي يبقوا متشجعين وياخدوا موقف لدينهم لوطنهم لعائلتهم. احنا دلوقتي محتاجين ده، اللي بنسمعه كتير في الشوارع واللي بنشوفه من عدم انتفاء او ان صفة الشجاعة دي ما بقتش موجودة، اصبح بيقلق واصبح بيخوف ناس كتير قوي. ده بيخلينا نيجي لسؤال حلقتنا ونقول يا ترى الشجاعة هل هي صفة فطرية ولا نتيجة موقف، يعني بتصدر منك نتيجة موقف ما؟ أنا هستنى إجاباتكم وهستنى رسائلكم على تليفون 0000 42 78 94، وهنطلع دلوقتي فاصل واوعوا تغيروا المحطة، لسه مكملين.
ولسه عندك حلم وهتفضل وراها. الممر ممر يخرج بيك من الليل النهار. ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل. مين اللي قال انك ما عندكش اختيار؟ طول ما انت فيك الحيل هتقدر عالطريق، هتقدر عالطريق. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مدى.
ورجعنا لكم مرة تانية وسؤال حلقتنا اللي كان بيقول: هل تعتبر الشجاعة غريزة فطرية أم سلوك بيفرضه عليك الموقف؟ الإجابات اللي جات لنا من أمل الشامي بتقول الشجاعة غريزة فطرية. فاطمة الليسي بتقول غريزة فطرية، محدش بينقي يكون شجاع في موقف أو إيجابي فيه أو سلبي في موقف تاني، يا كده يا كده، يا إما نكون شجعان على طول يا إما بيبقى الشخص في حتة أو صفة الخوف والجبن. ريهام يسري بتقول أنا ماشية بمبدأ اللي يضايقني هطلع عينه، علشان زمان لما كنت بسكت وتعامل بتربيتي الكل جيه عليا، فدلوقتي خلاص شطبنا. ريهام أنا معاكي في حتة ان انت ما تسيبيش حقك، لان فعلا يا جماعة ساعات او للأسف بيطلق على الانسان الطيب انه انسان ضعيف، ما بيشوفش او ما بيتشافش على حقيقته، ولكن بيتشاف انه هو بيضيع حقه وبيهدره. بس مش عايزين يعني مبالغة قوي في اخذ الحق يا ريهام. المهندس عمرو عرجون بيقول الشجاعة من وجهة نظري هي سلوك يمكن التدرب عليه، ونحن نحتاج ان نواجه مخاوفنا، لان الخوف سجن والخائف أسير. إذا زاد الخوف عن حده، والخوف شعور إنساني، لولا لألقى الإنسان نفسه في المهالك دون تروي. طبعا يا باش مهندس أنا مع حضرتك في اللي حضرتك بتقوله، لأن فعلا الشجاعة زي ما بنقول سلوك، لو السلوك ده ما تدربناش عليه وما حصلش تنميته بصورة واضحة، الشعور ده حينتهي من جوانا وهيخلق مكانه شعور تاني اللي هو الخوف. وفعلا الخوف سجن. أنا لما أبقى خايف من كل حاجة هحس إن أنا بحاول أبعد نفسي عن كل حاجة، ببني سور بيني وبين الناس، سور بيني وبين الحياة، لأني خايف أختلط بالناس، خايف يفهموني غلط، خايف ما أتظلم، خايف. كل الخوف ده بيخلي الإنسان يستهلك وينطفي. وعلى الناحية التانية مش عايزين الشجاعة المفرطة اللي هي ممكن البني آدم يتهور فيها وسلوكه يعني يبقى سلوك متهور، والشجاعة والتهور بينهم شعرة. شيماء السيد بتقول أنا شايفة أن الشجاعة فطرة موجودة فينا من وإحنا أطفال، لكن التربية هي اللي بتفرق، يا بتقويها يا بتضعفها. طبعا يا شيماء إحنا متفقين معاكي في النقطة دي، إنها بتتولد جوانا، محدش فينا بيتولد جبان. روان يسري بتقول الشجاعة صفة تكتسب مع الزمن والخبرة بالحياة والمواقف. طبعا المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا بيبقى لها أثر علينا، وهي اللي بتطبع علينا خبرتنا وبتخلينا نبقى عارفين نتعامل إزاي مع المواقف المشابهة. أحمد فتحي بيقول الشجاعة صفة فطرية بتتشكل على مدار العمر بالخبرة والمواقف والمعرفة الجيدة للأشخاص. عادل سعد الشجاعة مطلوبة لكن يجب أن يحكمها العقل، وإلا تصبح تهور واندفاع. ليلى مجدي بتقول الشجاعة على حسب الموقف ومقدرة الشخص على التعامل معه. إيمان بتقول الحياة بتعلم الواحد يبقى شجاع وما يخافش ويعرف يجيب حقه إزاي، زي ما قلنا قبل كده إيمان، ما جايب الحق حرفة. فاتن أحمد بتقول لازم الواحد يكون شجاع علشان يعرف يعيش. الخوف ساعات ممكن يقضي على الواحد ويموته. طبعا الخوف إحساس يعني صعب، نرجو إن إحنا ما يتمكنش مننا. نيرة عزمي بتقول تربية الطفل من الصغر على الشجاعة في الحق وعدم الخوف من المواجهة بتخليه يكبر يعرف يواجه الحياة بكل صعوبتها. طبعا أنا معاكم في كل اللي اتقال ده، وأزيد عليه إن إحنا محتاجين نعلم أولادنا أهمية المبادئ، أهمية الشجاعة، أهمية عدم الخوف، أهمية قدر العلم، قدر الدين، الكرامة. طبعا لأن إحنا فعلا محتاجين إنهم يطلعوا عارفين كل القيم دي ويطلعوا متربيين عليها، وننمي جواهم حس الشجاعة بس مش التهور. مش معنى إن هو يبقى شجاع أو يعني معنى إن هو بياخد الدنيا في يقولك إيه بياخد الدنيا بصدره، لا، بعقله مش بصدره، لأن بتفرق كتير قوي بين إن أنا أكون شجاع وعندي فكر وأقدر أشغل عقلي عشان أعرف أجيب حقي، وبين إن أنا أكون متهور ومش شجاع. دي مش شطارة، بالعكس دي ممكن تخليه يؤدي بي إلى التهلكة أو إن الشخص ده يقع في مهالك كتير. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا. استنوني كل يوم سبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.